بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الشماس بولس ملاك يقدم عظة لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا اثناسيوس مطران كرسي بني سويف والبهنسة بعنوان الحكمة، وذلك بعد تنقية الصوت بواسطة الكمبيوتر.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في الحقيقة ان التأمل في التجسد وفي الفداء مسألة تفوق العقل، ولكنها تحتاج الى تركيز فكر ومشاعر، وتحتاج الى تعمق. من هو هذا المصلوب؟ احقا هو الاله؟ ولماذا يتكبد الاله كل هذا التعب؟ احقا هي مجرد المحبة؟ وما دام هو الاله القادر على كل شيء، فلماذا لم يعطي للانسان وسائل للتوبة وينال الانسان الغفران بدون ان يتكبد الاله كل هذه الاهانات؟ لانها اهانات تفوق التصور. على اننا ايها الاحباء لو نظرنا الى اصل الانسان وكيف انه خلق على صورة الله، مجرد خلق الانسان، مجرد طريقة خلق الانسان، ان الانسان من صلب الله، إذا جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير المادي. الابن يأتي من شيء من الأب وشيء من الأم، والإنسان أتى من التراب ومن الله. ولذلك الإنسان أتى بطريقة من داخل الله. نحن نقول إن الابن من صلب أبيه، أو هو بشيء من الاثنين الأب والأم، ولكن الله لا يحتاج إلى هذا. الله يقول للشيء كن فيكون، الله يأمر فيوجد، إنما هو عمل هذا بكل الكائنات الأخرى. أما مع الإنسان فنفخ فيه، إن نفخة الله في الإنسان أعطت الإنسان حياة، أعطت الإنسان روح. اسمحوا لي أن أتكلم عن التناسل. الأب والأم يفرز كل منهما شيء، ويصير هذين الشيئين شيئا واحدا. هذا الشيء فيه حياة تنمو وتكبر وتصير إنسان. هذا الإنسان كلما تشكل كلما كبر، نقول الله ده في شبه أمه، ده الحتة دي شبه أبوه. يا أخويا ده لما كبر مشيته بقت زي مشية أبوه بالضبط زمان. غريبة جدا إن هذا الجزء الصغير الذي ربما لا نراه بالعين يحمل كل صفات الإنسان. إذن هذه النفخة التي نفخها الله في آدم حملت كل صفات الله. وهل الإنسان يعطي لابنه صفاته والله ينفخ ولا يعطي لابنه الإنسان صفاته؟ الله أعطى للإنسان صفاته: العقل، الروح، الحرية، الخلود. هذه الصفات سكنت في الإنسان، ويتناقلها الإنسان بعد الإنسان وجيل بعد جيل. لكن الله أعطى للإنسان القداسة، والخطية نزعت القداسة عن الإنسان، فصار الخلود وصار العقل وصارت الحرية وصارت هذه الصفات العقلية العالية في الإنسان تعمل تارة للصلاح وتارة للشر، وارتبكت حياة الإنسان فصار فيها الشر مع الخير متلازمين ومتداخلين ومعقدين مع بعضهما. هل الله بعد أن أخطأ الإنسان نزع من الإنسان الخلود؟ لا، لا زال الإنسان خالدا. نزع من الإنسان العقل؟ لا، لا زال الإنسان عاقلا وحرا ومبتكرا. هل الله نزع عن الإنسان البر؟ لا، لم ينزع عن الإنسان البر، إنما الإنسان حين أخطأ جذب إليه الشر، فصار الإنسان بما أعطاه له الله عاقلا خالدا يعرف البر، وبما جذبه لنفسه من الحرمان من طاعة الله ومن نعمة الله يعرف الشر، فصار العقل يخدم البر والشر، وصار الخلود يخدم البر والشر، وصارت الحرية تخدم البر والشر. ولذلك نجد المجتمع الإنساني مرتبكا بين البر والشر. يحاول الإنسان أن يعمل الصلاح فيقيم لنفسه قوانين من أجل صلاح المجتمع، ويضع لداخله قواعد من أجل ضبط العناصر الداخلية، ويسمي هذه الجهود أسماء مختلفة، يسميها فلسفة، يسميها علوم الأخلاق، يسميها علوم المنطق، يسميها القوانين، يسميها الشرائع، يسميها دين، ديانات مختلفة، في الشرق ديانات وفي الغرب ديانات، في كل مكان محاولات إنسانية ممتازة، ويبتكر ويخترع وينظم، غير أن كل هذه وإن قصد بها الخير إلا أنها تعود فتخدم الشر أيضا. وبينما يحب الإنسان السلام نراه يحب القتال أيضا، وبينما نراه يخرج من الحرب متعهدا ألا يقيم حربا مرة أخرى، نراه بعد أيام قليلة يقيم حروبا أخرى. يا للعجب، المجتمع الإنساني يرتبك بين الخير والشر. ها هو العالم في كل مكان يتمنى السلام ويقع في بالوعات الحرب، ها هو الإنسان في كل مكان يتعاهد ألا يصنع الشر، وإذا به يصرخ مع الرسول: كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضرا عندي، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أجد ناموسا آخر في أعضائي يسبيني إلى ناموس الخطية والموت. انتفاضة من أجل الخير والرحمة والعطف على الضعيف ونشر العدالة والسلام، وانتفاضة أخرى من أجل الحرب والقتال والفساد. اختراع يبدأ من أجل الخير لكي يسهل وسائل الانتقال. نجد السيارة تسهل وسيلة انتقال الإنسان، ونجدها هي بذاتها تتحول إلى سيارة مصفحة لتسهل للإنسان الحرب والقتال، وتتحول إلى دبابة لتسهل للإنسان القتل والاغتيال. الطائرة تنقل الإنسان من بلد إلى بلد بعيد في ساعات أو دقائق، وهي بذاتها تنقل القنابل وأدوات الدمار في لحظات وتقتل الألوف والمئات. الإنسان عاجز عن أن ينصر نفسه، الإنسان مرتبك في خيره وشره، يحب الخير ويحب الشر، يتمنى الصلاح ويسعى إليه، ويفعل الفساد وينشره. حتى أن الرسول وصف الإنسان بقوله: إنهم ليس فقط يعملون الشر بل يسرون بالذين يعملون. عجب، صار الإنسان داعية للخير وداعية للشر. عقار سحري رفع عن الإنسان الألم، وجعل الجراح يمكنه أن يشق في جسد الإنسان ويعمل عملياته الضخمة دون أن يحس هذا الإنسان بألم. اختراع رفع عن الإنسان كل ألم، وهو حين يتطور يرفع عن الإنسان العقل ويخدره ويجعله مدمنا للمخدرات، وهكذا كل شيء قصد به الصلاح يتحول إلى الشر. أيها الأحباء، الإنسان خاضع للخير والشر. فليقم الفلاسفة، وليقم أئمة الدين، وليقم المعلمون، ولينشط المربون في كل مكان وفي كل جيل، غير أن الإنسان هو الإنسان، وهو خاضع للشر وداخله مليء بالفساد، ينضح بالشر. مسكين هذا الإنسان، لكنه لو تأمل وحاول أن يرد على السؤال الذي بدأنا به عن هذا المصلوب، أوليس عند الله وسيلة لتخليص الإنسان غير هذه الإهانات الفاضحة؟ أويعجز الله عن تخليصنا دون أن يأتي ليتجسد بجسدنا؟ صدقوني، لو أن الله أوجد وسيلة تخلص الإنسان من الشر الذي تسلط عليه لكان الله مناقضا لنفسه، فإنه أعطى الإنسان حريته، ومن أجل أن يخلص الإنسان من الشر لا بد له أن يرفع عن الإنسان هذه الحرية. من أجل أن يخلصني من الخطية عليه أن يحرمني الحرية ويقودني في طريق البر دون أن يكون لي حرية أو إرادة. ربما تقول لي: ولماذا لا يريني طريقة؟ ربما تسأل، وهو ربنا عاجز عن أن يقول لك الخير هو والشر هو ويمشي في الخير. ما هو أنا مش قادر أعمل خير على طول، ما أنا بعمل خير واتقلب لشر. الله عاوزني أبقى خير كامل. الله ويجرى إيه لما أنت تكون شوية خير وشوية شر؟ أمال هو أنا حكمت على نفسي بإني أطلع من الجنة ليه؟ ما لأن ربنا ما ينفعش يقعد معاه أي شر ولو بسيط. ما سمعتش الحكاية اللي قالها رب المجد وقال: إنسان ملك صنع عرسا لابنه، فدعا الناس، وبعد ما دعاهم وأجبرهم على الدخول دخل فوجد إنسانا ليس عليه لباس العرس، قال: خذوه ارموه برا، عرس الملك لا يجوز أن يكون فيه إلا البر الكامل. ده الإنسان بمجرد أن أخطأ حكم على نفسه انه يبعد عن ربنا. قبل ما ربنا يقول له اطلع كان هو استخبى، لانه ادرك انه بالخطية لا يمكن الوجود مع الله. الله نور قدوس، وما ينفعش حد يتوجد معاه الا الذي تبرر وتنقى وتطهر. وكيف يأتي التطهير الا بطبيعة الله ذاته؟ فالله لكي يخلصني لم يعتدي على عقلي، ولم ينتقص من ارادتي، ولم ينتقص من حريتي، ولم يحرمني خلودي، ولم يحرمني بنويتي، وإنما أعاد إلي قوة النصرة على الخطية لكي تفعل في فتخلصني من شري. هتسألني السؤال اللي عاوز التفاته للإجابة، هتقول لي الله طب وهو حصل ان بعد المسيح ما فداني انا انتصرت انتصارا كاملا على الخطية؟ ما انا لسه في الخطية. لما هو عاوز يدخلني السماء طاهر نقي، امال ليه انا لازالت في الخطية؟ سؤال جميل واحلى من الاسئلة الاولانية، لأن الأسئلة الأولانية تقدر ترد عليها إنك أنت اللي طردت نفسك من حضرة الله، وأنت اللي أدركت إنك لا تصلح الوجود مع الله. لكن بعد المسيح ما جه وفداك وعطاك الروح القدس لازلت تعاني من الإنسان العتيق. نعم لازلت أعاني من الإنسان العتيق، لكن الإنسان الذي سلم إرادته للروح القدس والذي ثبت نيته لكي يكون ابنا جديدا لله، والذي سلم طبيعته لتتفاعل مع فعل الروح القدس، هذا الإنسان يغتسل في الدم ويتكرر اغتساله، فتظل عملية الاغتسال عملية دائمة مثل عملية التخمر التي تظل فاعلة في العجين إلى أن ينتهي اختماره، وهذا الاختمار ينتهي عند خروج النفس من الجسد. حينئذ يبتلع الميت من الحياة، زي ما قال الرسول في رمية 8 يبتلع المائت من الحياة. طبعا احنا الذين لنا باكورة الروح نئن ايضا في انفسنا متوقعين التبني. الله احنا لسه ما بقيناش ابناء، لا نحن ابناء الان عربونيا، ولكن التبني الكامل والتبرير الكامل والتقديس الكامل يتم عند خروج النفس من الجسد، حين يبطل فعل الشر. ولكن التبني الكامل والتبرير الكامل والتقديس الكامل يتم عند خروج النفس من الجسد حين يبطل فعل الشر، وحين روح الله الذي فيك والطبيعة الجديدة التي فيك تنتصر نهائيا. طبعا هذا الانتصار سيكون على درجة جهادك، فحينئذ يبتلع المائت من الحياة، ونحن الذين لنا باكورة الروح نأخذ التبني هناك والنصرة هناك، كل واحد على درجته، حين يتم التفاعل وحين يتم التخمر وحين يتم فعل التقديس فيخرج يدخلون إلى هناك مقدسين. أيها الأحباء، لا تجعلوا ضعفاتكم تسلموا أفكاركم ونياتكم للشيطان، لأن إن كنتم ضعفاء بحكم الإنسان العتيق، ففيكم قوة الخلاص التي تبتلع المائت من الحياة. فلو لم يفدكم ولو لم يسكن فيكم لظل الموت يعمل إلى لحظة خروج النفس من الجسد، فكنتم تذهبون إلى هناك محكوما عليكم بالموت إلى مكان العذاب الأبدي. ولكن روح الله العامل فيكم يظل يفعل إلى أن تخرج النفس من الجسد فيتم فعل التقديس، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. إذن تسألني الآن سؤال، الله ولما هو فداني وعمل ده كله ما أعطانيش روح النصرة الكاملة ليه؟ ما كان يعطيني روح النصرة الكاملة وأتمتع بالنصرة الكاملة وأعيش هنا في نصرة كاملة وأروح هناك وأخلص. نصرة كاملة، نرجع تاني لأنه يخدر العقل ويخدر الإرادة ويخدر الحرية. هو أعطاك روح النصرة ولكن لا زال فيك العقل وفيك الإرادة وفيك الحرية وفيك الإنسان العتيق، فأنت قادر على أن تسلم قيادك لروح الله الذي يعمل فيك ويسيرك نحو الأبدية. إذن نسعى كسفراء عن المسيح، إذن نسير في طريق الأبدية. الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. اختلف الناس في تفسير مشيئة الجسد ومشيئة الرجل، فالبعض يقول مشيئة الجسد تعبر عن المرأة ومشيئة الرجل تعبر عن الرجل، بالروح فهم مولودون بمشيئة الله الذي أرادهم أن يكونوا مقدسين. واختلفت الآراء، غير أنه لا اختلاف على المرحلة الأخيرة التي هي ولدوا من الله أي المؤمنون باسمه. فأنتم أيها الأحباء ولدتم بهذا العمل الجبار، بهذا العمل الفريد. وهل كان ممكنا لله ألا يسكن فيكم ويعطيكم قوة للخلاص من الخطية؟ لا توجد قوة للخلاص من الخطية في هذا العالم إلا الذات العلية. فالملائكة معرضون للخطيئة ولقد أخطأ بعضهم وصاروا شياطين، والبشر معرضون للخطيئة وكلهم خطاة، الكل زاغوا معا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا. هو وحده الذي فوق الخطيئة، وطبيعته وحدها هي التي فوق الخطيئة، ولذلك تحتم أن يعطيني طبيعته فأخذ جسدي وسكن في بروحه بعد ذلك وأكمل هذا الفعل الفريد. هذا هو الرد على السؤال الأول، أولم تكن وسيلة لتخليص الإنسان؟ والسؤال الثاني، ما طبيعة هذا التجسد الذي يحير العقل؟ التجسد، فلنتأمل أيها الأحباء، التجسد الله في الإنسان، الله متأنس، يعني الله بعظمته بقوته بجبروته بكل ما عنده ماشي في وسطنا. نعم، ببساطة هو الله، وهو ليس فقط ذلك الذي كان يمشي في فلسطين منذ 2000 عام، بل فعل التجسد دائم. وأنت أيها الحبيب تتمتع بوجود الله فيك، أنت أنتم أيها الأحباء تتمتعون بوجود الله فيكم بهذه البساطة وبهذه الحقيقة، الله بين الناس قدير على أن يخلصنا من الخطية، بسيط حتى ننسى أنه الإله، قدير على أن يحيي من الموت، بسيط حتى نراه إنسانا ميتا، قدير على أن يصنع المعجزات، بسيط حتى نراه يحتاج إلى جرعة ماء ليبل لسانه. تتشقق الجبال من هول ما تراه، تتفتح القبور نافضة من كانوا فيها من الأموات، ينشق حجاب الهيكل معلنا بطلان تلك الشريعة، السماوات تتزلزل والأرض تتمنى أن تذوب في الكون من هول ما يحدث عليها، وهو في قوة البساطة مسمر إلى خشبة، لأنه في ذلك يعيد خلق الإنسان، ذلك الذي خلقه على صورته أولا وسكن فيه بروحه، ها هو ساكن فيه بجسده يتحمل متاعب الإنسان. إنه شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية، ولذلك يتحمل كل الألم ويتحمل كل الإهانة ويتحمل كل ما تفرزه الخطيئة من متاعب، فالخطيئة تفرز إهانة وتفرز فساد وتفرز كبرياء وتفرز ظلما وتفرز تعليلا لأعمالها، الخطيئة خاطئة جدا، وهو يتحمل كل ذلك من أجل أن يخرج الإنسان من تحت هذا السلطان. عجبا، التجسد عجيب، تأملوه راكبا على جحش، تأملوه يمر ويخاطب تينة، تأملوه يقف بسيطا أمام يهوذا ويقول له: أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ أظن لو كان إحنا بس عندنا جزء على مليون من قوته في ذلك الوقت كنا نسفنا يهوذا، لكن عارفين لو يعمل كده يبقى مفروض كلنا اللي موجودين في الكنيسة دلوقتي نتنسف، لأننا كلنا نتصرف مثل يهوذا. تجسد في طول عناته، تجسد في سعة صدره، تجسد في كمال حبه، تجسد في احتماله، تجسد في نظرته إلي وعطفه علي. التجسد حقيقة، حقيقة ثابتة مثل حقيقة وجود الروح الإلهي. أوليس الله موجودا بيننا الآن بروحه؟ أوليس المسيحيون وغير المسيحيين يعرفون ويؤمنون أنه موجود حولهم ومعهم بروحه؟ نعم. أولا يفعلون الشر متبجحين؟ جميعا نفعل الشر متبجحين على روحه الموجود بجوارنا ومعنا؟ نعم. أوليس روحه قادرا على أن ينسفنا؟ نعم. إذن فالوجود الإلهي والاحتمال للتبجح البشري حقيقة قائمة، فإن كان حقيقة غير منظورة فلماذا نتصورها بعيدة إن كانت حقيقة منظورة؟ إن كان هو يحتملني يطيل عناته علي، يحبني يفتديني بروحه، فلماذا أنكره أن يفعل ذلك بجسده؟ إنه هو الإله الخفي والإله الظاهر، الإله العلي والإله الساكن فيا، الإله الساني والإله البسيط، الإله الجبار والإله المحب، إنه هو الإله. ولذلك ظهوره طبيعي وتجسده طبيعي، واحتماله لي ولخطاياي وشعوري دائم في الروح وفي الجسد. ولذلك لا غرابة أن نؤمن وأن نختبر الرب متجسدا بيننا. كان السؤال الأول: أولا وسيلة للخلاص سوى الفداء؟ والسؤال الثاني: أولا وسيلة أو أهي حقيقة أنه متجسد هو بذاته؟ نعم، متجسد ومعنا وسائر وفاد لنا ومحب. يا للعجب أيها الأحباء، يا للعجب أيها الأحباء. والكنيسة في هذه الأيام تجدد هذا الفعل فينا، تجعلنا نسير في مسيرة الخلاص كل سنة لنجدد اتحادنا به وفعله فينا، لنجدد فعل خلاصه فينا وفعل قوته فينا، ولكي نحيا. سيروا على أنه متجسد معكم، سيروا على أنه فاعل فيكم، سيروا على أنه بجواركم وبينكم، ثم لا تخزوه مرة أخرى. وهذا هو السؤال الثالث: ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أنه إن كان قد فدانا وإن كان حقا معنا، فإنه يريد صفات البر أن تتجسم في أفعالنا، أن تصير حقيقة في سلوكنا، أن تصير تلك المبادئ فاعلة، أن نجسدها، أن نعبر عنها. أيها الأحباء، أنتم أعضاء المسيح، أنتم جسد المسيح وأعضاؤه أفرادا، أنتم رائحة المسيح الزكية، يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم. أيها الأحباء، عبروا عنه في سلوككم، عبروا عنه في حبكم، عبروا عنه في طهارتكم، عبروا عنه في احتمالكم للعدوان عليكم، عبروا عنهم في تجسيدكم لأعماله الجليلة بسلوككم بين الناس. هذا هو إلهنا، وهذا هو فادينا، وهذا هو أنتم فروعه، أغصانه، أعضاؤه، أطرافه، جسده، أنتم ذلك. أيها الأحباء، صدقوني، إن حقيقة التجسد تتحول فيكم إلى حقيقة للتجسيد، وهذا هو معنى الآية التي تحيركم. كثيرون يسألون: ما معنى أن يصلي وأن يقول: ليكونوا فيا كما أني أنا وأنت واحد؟ هو إحنا هنبقى آلهة؟ قال لهم هم كمان كده: تصيرون واحدا فيا كما أني أنا والآب واحد. إحنا قلنا دلوقتي تجسده حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي. إذن هذا اليسوع كان الإله، فالتجسد كان كاملا حقيقيا. هو والآب واحد، هو والناسوت واحد، هو فيكم بروحه، فتتحدون به، تصيرون معه واحدا بالفعل. أما هو مع الآب واحد بالذات، تصيرون معه واحدا بالتأثير، أما هو فمع الآب واحد بالذاتية، هي وحدة، وأما معكم فهي فعل اتحاد. مثلما كان التجسد حقيقة، ومثلما تكون تجسيد الصفات في أفعالكم حقيقة، فتتجسد الصفات في أفعالكم فتكونون أنتم معبرين عن وحدتكم فيه، وأما وحدته هو فهي مع الآب وذاتية. أيها الأحباء، عبروا عن فعله فيكم، ثبتوا فعله فيكم، تمتعوا بتجسده الحقيقي وفدائه الفريد، وعيشوا بهذه الحقائق، وهو قادر، إذ هو أمس واليوم وإلى الأبد، أن يظل فعله فيكم إلى أن تصلوا جميعا إلى هناك، إلى وحدانية الروح، إلى الأبدية الحقيقية، إلى الخلود بالروح، لأنه أعطاكم الحياة الأبدية التي تفعل فيكم إلى أن تخرج النفس من الجسد، وحينئذ يبتلع المائت من الحياة، وتصيرون جميعا في الروح، في المجد، في الخلاص، في الأبدية المجيدة. هو ينصركم، هو يستر عليكم، هو يحفظكم. إنها مناوشات الشيطان دائمة، ولكن الستر، القوة الحقيقية هي لربنا يسوع المسيح. أحبوا الجميع، احتملوا الجميع، عبروا عن المسيح للجميع بسلوككم، وهو قادر على أن يحفظكم ويعطيكم قوة الشهادة أمام الجميع. له الكرامة والمجد للأبد، آمين.